الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن دروس الفقه وضمن شرح كتاب منهج السالكين فنستمر في كتاب النكاح، وبدأنا في الدرس الماضي في كتاب الرضاع، وبدأنا شروط في النكاح، ونكمل الآن باب الشروط في النكاح، وانتهى بنا الحديث عند الشروط. تكلمنا في الدرس الماضي عن الشروط الصحيحة وما يتعلق بها. قال المؤلف رحمه الله: ومنها شروط فاسدة، أي من شروط النكاح شروط فاسدة. وسيذكر المؤلف رحمه الله بعض أنواع الشروط المبطلة للنكاح، وبعض الشروط التي لا تبطل النكاح لكن هذا شرط يعني لا يصح. فذكر من الشروط الباطلة المبطلة للنكاح، قال: كنكاح المتعة، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة أولا ثم حرمها. نكاح المتعة من الشروط الفاسدة الباطلة. ونكاح المتعة أيها الإخوة هو النكاح المؤقت. يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني: معنى نكاح المتعة أن تزوج المرأة مدة، مثل أن يقول زوجتك ابنتي شهرا أو سنة. لذلك يقول ابن حجر أيضا: يعني تزويج المرأة إلى أجل، فإذا انقضى وقعت الفرقة مباشرة. هذا نكاح المتعة، أن يتزوج امرأة ويكتب عقدا لمدة شهر، في نهاية الشهر تحصل الفرقة، هذا نكاح المتعة وهو حرام. وهو مذهب جماهير أهل العلم رحمهم الله على تحريمه، بل هو كما قال الخطابي كالإجماع إلا عن بعض الشيعة، كما في حديث سدرة الجهني رضي الله عنه قال: كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فقال: يا إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء، رواه مسلم. وعن سلمة بن الأكوع قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها، رواه مسلم. وطبعا عام أوطاس أي سنة غزوة أوطاس، وأوطاس واد في الطائف، غزوة أوطاس في شوال سنة 8، فتح مكة في رمضان وأوطاس في شوال، يعني متقاربات متقاربات. وعن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. وهذا النكاح كما قال المؤلف كان مباحا في أول الإسلام ثم نهي عنه، كما في حديث سبرة الذي سبق قبل قليل. وسبب إذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالاستمتاع بالنساء هو الحاجة والحرب. ففي حديث ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. متفق عليه. وذكر أبو ذر كما رواه عنه البيهقي بسند حسن أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم فيها لحربهم ولخوفهم. وعن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص، فقال مولى الله: إنما ذلك في حال الشديد وفي النساء قلة. قال: نعم نعم. وفي حديث جابر وسلمة بن الأكوع قال: كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا، رواه البخاري. فقوله في جيش تدل على أن الحالة حالة غزو. يقول ابن حجر رحمه الله: هذه أخبار يقوي بعضها بعضا، حاصلها أن المتعة إنما رخص فيها بسبب العزبة في حال السفر، فالمتعة حرام ولا يجوز، ونكاح باطل ونكاح باطل. واختلف العلماء متى وقع تحريم نكاح المتعة. على أقوال قيل حرمت عام خيبر، وهو قول الشافعي وجماعة في حديث علي الذي سبق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل حمر الإنسية. وقيل عام الفتح رجح ابن القيم وهو الصحيح لحديث سدرة الذي قبل قليل فإن فيه التصريح أن التحريم كان عام الفتح عام الفتح. فمن جاء برواية في حديث سدرة أنه في حجة الوداع لكن هذه شاذة كما قال البيهقي والصحيح أنها عام الفتح. وأجاب العلماء عن حديث علي في قوله عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل حوم الحمر الإنسية أجوبة ذكرناها في غير هذا الموضع. والحكمة من تحريم نكاح المتعة لأن المقصود من النكاح هو العسرة الدائمة وبناء البيت والأولاد، وهذا لا يمكن مع النكاح المؤجل في الحقيقة كأنه استئجار للزنا. كل من يعرف أن نكاح المتعة ليس وليس مراد به الأولاد، وإنما المراد متعة مؤقتة وتنتهي، فلذلك حرمتها الشريعة. ثم قال المصنف والتحليل أي ومن الشروط الفاسدة التي تفسد النكاح نكاح التحليل. ونكاح التحليل سبق أيها الأخوة أن يعمد الرجل إلى المرأة المطلقة ثلاثا فيتزوجها ليحلها لزوجها الأول. ثم المحلل امرأة طلقت طلقة ثالثة فيأتي رجل ماذا يقصد؟ يقصد ليحلها لزوجها الأول. هذا نكاح باطل ولا ترجع لزوجها الأول. نكاح هذا المحلل على هذه الزوجة باطل، ولو طلقها طبعا هي نكاح باطل ولا تحل الأول. لابد كما سبق معنا سبق في قبل درسين أو ثلاث دروس لابد عشان ترجع لزوجها الأول أن تتزوج بزوج زواج صحيح زواج رغبة. نعم، إذا نكاح التحليل باطل حرام، ولا تحل المرأة لزوجها الأول ملعون. قال ابن مسعود لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، رواه مسلم. وسماه النبي عليه الصلاة والسلام كيسا مستعارا، وفعله كيس مستعار إنما جاء به للأضراب كيسا مستعار. فمتى نوى الزوج الثاني أنه متى حلها طلقها فإنها لا تحل الأول والنكاح باطل. فالملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المحلل. ومن هو؟ من هو المحلل؟ هو الزوج الثاني إذا قصد التحليل ونواه وكان عالما. المحلل له هو الزوج الأول فيلحقه اللعن إذا كان عالما. وهذا نكاح التحليل أخبث من المتعة، حتى ذكر ابن القيم رحمه الله يقول سمعت شيخ الإسلام يقول نكاح المتعة خير من نكاح التحليل. يعني نكاح المتعة المحرم سبق قبل قليل محرم خير من نكاح التحليل من عشرة أوجه ذكرها بعضا منها حتى نطيل. أولا نكاح المتعة كان مشروعا في أول الإسلام ونكاح التحليل لم يشرع في زمن من الأزمان. ثانيا أن الصحابة تمتعوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في الصحابة محلل قط. ثالثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجي عنه في لعن المستمتع والمستمتع به حرف واحد، وجاء عنه في لعن المحلل والمحلل له. رابعا أن المستمتع له غرض صحيح في المرأة ولها غرض أن تقيم معه مدة النكاح، فغرضه المقصود بالنكاح مدة، والمحلل لا غرض له سوى أنه مستعار للضراب كالتيس، فنكاحه غير مقصود له ولا للمرأة ولا للولي، وإنما هو كما قال الحسن مسمار نار في حدود الله، وهذه التسمية مطابقة للمعنى. خامسا أن المستمتع لم يحتل على تحليل ما حرم الله، يعني لم يحتل، انتبهوا لم يحتل، تمتع من لم يحتل، فليس من المخادعين الذين يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان، بل هو ناكح ظاهرا وباطنا. والمحلل ماكر مخادع متخذ آيات الله هزوا، ولذلك جاء في وعيده ولعنه ما لم يجيء في وعيد المستمتع مثله ولا قريب منه. سؤال أيهما أشد، الذي يأخذ الربا صراحة أو بالتحايل بالحيلة؟ مرة معنا بالفقه في كتاب البيوع من يأخذ الربا بالحيلة أعظم، ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين. يعني شخص يأخذ الربا 1000 ب1200 وشخص يأخذ الربا بالتحايل كما هو موجود، نقول بالحيلة أعظم. لماذا؟ لأن الربا بالتحايل ربا وتحايل ومخادعة لله كما يخادع الصبيان وقلب للدين. أما الربا الصريح فهو ربا حرام بنت واحد. نعم التحايل الحيل اللي انتشرت في هذا الزمان نسأل الله السلامة. يذكرون بعض الأخوان ما يباع باسم تايت، ما يسمى بالتايت. يأتي شخص ويشري كراتين تايت اقصاد من صاحب المكتب، يقول خلاص بعت لك ب5000 8000 اقصاد، والتايت في مكانه. يأتي آخر ويبيع على آخر، والآخر يبيع على الآخر، والآخر يبيع على وهالتايت هذا باقي في مكانه. واضح أنها لعبة واضحة، يخادعون كما يخادع الله عز وجل. وسأذكر لكم فائدة. حين اليهود ملعونون، هل كلهم مسخوا قردة وخنازير؟ لا، لأنهم يكون أموال الناس بغير الحق. لماذا؟ مسخ أهل التحايل أهل القرية. هذه فائدة ذكرها شيخ الإسلام. قال لم يأخذ اليهود قردة وخنازير، مسخ تلك القرية التي الذين تحايلوا كما في قصة السبت والحيتان كما في أتينا في التفسير. فاحفظوا هذه الفائدة، طلبوا لأنهم تحايلوا، لأن التحايل لعب قلب لدين الله، استهزاء بالله، مخادع لله، ضحك على الله كما يضحك على الصبيان. نعم. سادسا، أن الصبر السليمة والقلوب التي لم يتمكن منها مرض الجهل والتقليد تنفر من التحليل أشد نفاق، وتعير به أعظم تعيير، حتى أن كثيرا من النساء تعير المرأة أكثر مما تعيرها الزنا. السابع، أن المحلل من جنس المنافق، فإن المنافق يظهر أنه مسلم ملتزم لعقد الإسلام ظاهرا وباطنا، وهو في الباطن غير ملتزم به له. وكذلك المحلل يظهر أنه زوج وأنه يريد النكاح ويسمي المهر ويشهد على رضا المرأة، وفي الباطن بخلاف ذلك. الله المستعان. قال والشغار، يعني من الشروط الفاسدة التي تبطل النكاح الشغار. الشغار بالتشديد والكسر من شغر الكلب برجله إذا رفعها بال أو لم يبل، أو من شغر المكان من أهله، أو من شغرت القرية من أميرها. ويقال وظيفة شاغرة يعني خالية. واصطلاحا أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. وسمي نكاح الشغار شغارا لأن المتزوجين يرفعان المهر بينهما، أو أنهما يخليان النكاح من المهر. على بطلان حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق، متفق عليه. قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز وهو باطل، سواء وقع قبل الدخول أو بعد الدخول، وهذا مذهب جماهير العلماء. سؤال، الحكم من تحريمه واضح جدا، لو تأملت تجدون الحكمة الشرع العظيم من تحريمه. نسمع لابن القيم، يقول ابن القيم قيل العلة التشريك في البضع، وجعل بضع كل واحدة مهرا للأخرى وهي لا تنتفع به، فلم يرجع إليها المهر بل عاد المهر إلى الولي. طيب، إذن من أسباب تحريم الشغار الأصل أيها الأخوة المهر لمن؟ للمرأة، للزوجة، هذا أمر لا أشكال فيه. الشغار المهر عاد نفعه للولي، عاد نفعه للولي، واضح. رجل قال زوجني ابنتك وزوجك بنتي، فصار بضع المرأة مهرا للأخرى، نسأل الله السلامة، أليس كذلك؟ وضع المرأة مهرا، والاستفادة المرأة من مهر لم تسد المهر ولا شيء، فجعل بضعها مهرا. إذا المهر عاد لمن؟ للولي، هو الاستفادة. من المعلوم من المهر للمرأة، المرأة استفادت شيء؟ لا، الاستفادة الولي، الولي هو الاستفادة. جاء الرجل قال زوجني بنتك وزوجك بنتي، فالمستفيد منه المستفيد هو الولي. نعم. قال ابن القيم هذا ظلم لكل واحدة من المرأتين وإخلال نكاحهما عن مهر تنتفع به. نعم. أمر آخر، أن الغالب في نكاح الشغار أن الولي لا يختار الكفء لموليته. لماذا؟ من يعرف؟ لأنه غالبا الولي يختار زوج ليقابله، يعني يختار أفضل. غالبا أن الولي يختار رجل عنده بنت ليزوجه بنته، يعني يختار رجل ينظر رجل ليقابله يزوجه، يبحث عن رجل يزوجه، يبحث عن رجل عنده بنت حتى يقول له أزوجك بنتي وتزوج بنتي. غالبا ما يختار كفر، ما يختار كفر، يعني ما يختار من الرجل صاحب دين أو صاحب أخلاق أو من ترضون دينه، لا يختار رجل حتى يستطيع أن يتبادل معه ويكون خان أو لا خان الأمانة. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أيضا أيها الأخوة، من أسباب الشغار أنه يعني تحريمه، أنه غالب إذا صار، أنا وقعت قضية أنا حضرتها، إذا صار مشاكل بين الزوج زوجته وطلق هذه الزوجة، ذهب ذلك وطلق زوجته، يعني هذا رجل زوج الرجل الآخر بنته، هذا زوج بنته، هذا الرجل طلق زوجته بنت الرجل الذي بدله، يذهب الآخر ويطلق بنته فتحدث شقاق ومشاكل. اختلف العلماء لو سمي المهر، لو سمي المهر قال زوجت بنتي 30,000 للمرأة، طبعا المهر للمرأة، وتزوج بنتك 30,000 للمرأة. ذهب بعض العلماء أنه لا يصح مطلقا حتى لو سمي مهرا، أنه لا يصح ولو سمي مهرا. ولما جاء لما جاء أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم بنته، وأنكح عبد الرحمن بنته، وكان جعل صداقا، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. فهذا معاوية قضى بالتفريق بين الزوجين اللذين تزوج بالشغار وكان جعل صداقا. طيب، ذهب بعض العلماء، بعض العلماء ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنه إذا هذا الشغار إذا كان فيه رضا من الزوجين والمهر مهر مثلي وأن يكون الزوج كفءا فلا بأس به، يعني رجل يريد أن يزوج الآخر أخته ويزوجه أخته، والأخت تريد الزوج والأخت الأخرى تريد هذا الزوج، والمهر مهر المثل، مهر المثل مثل مهر المثل في هذه القرية 30,000 دفع نفس، والرجل كفء، يقول ما المانع، ما المانع؟ سألنا المرأة قالت نعم موافقة أريد هذا الرجل، ودفع مهر والرجل كفر، فما المانع من الشغار في هذه الحالة؟ قالوا لا مانع إذا توفرت هذه الشروط، الرجل كفر، دفع مهر المثل، انتبه دفع مهر المثل، ما يقول أنا زوجك بنتي وتزوج بنتي والمهر 40,000، ما يحتاج، ما دام إني بزوجك بنتي وتزوج بنتك يكفي 10,000 نعطيك البنت، لا دفع مهر المثل مثل مثلها، والرجل كفر، يقول لا مانع من يعني من جوازه. والذي يظهر والله أعلم التحريم مطلقا، خاصة مع قلة الديانة وقلة الأمانة، التحريم مطلقا. نعم، طبعا قال النووي أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ والعمات وبنات الأعمام والإماء كالبنات في هذا. و من الشروط ما ذكرها المؤلف رحمه الله وذكرها بعض كتب الفقه، لو شرط المرأة طلاق ضرتها فإن هذا شرط باطل، وسبق على التعليق عليه في الدرس الماضي لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في صحفتها فإن الله عز وجل رازقها. وفي رواية لا تشترط المرأة طلاق أختها، رواه أحمد. لا تسأل المرأة، أي المرأة الأجنبية، طلاق أختها، أي أختها في الدين، وفي التعبير باسم الأخت تشنيع لفعلها وتأكيد النهي عنه وتحريض على تركه، لتكفأ ما في إنائها وما في صحفتها، هذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت الطلاق. ويحرم على المرأة حتى الزوج أو غير الزوجة أن تطلب من الزوج أن يطلق زوجته كما ذكرنا في الماضي، لأن هذا ظلم وعدوان. من الشروط أيضا إن شرط الزوجة الجديدة أن يقسم لها أكثر من ضرتها، هذا لا يجوز لأنه متضمن للجور، وكذلك يتضمن إسقاط حق الغير بغير إذنه. الزوجة الجديدة تشترط أن يقسم لها أكثر من ضرتها، ليست نفس مسألتنا في الدرس الماضي أن الزوج يشترط عليها أو أن يطلقها أقل من ضرتها، هنا المرأة تشترط، هذا ما يجوز لأن في ضرر. المرأة الجديدة تقول لا مانع، أنا موافق على الزواج بس بشرط يكون لي خمس ليالي ولزوجتك الأولى ليلة واحدة. هذا ما يجوز ليلة واحدة, هذا ما يجوز. لماذا؟ ربما
وجور. طيب إن شرط لا مهر لها, سبق لنا أن شرط لا نفقة لك شرط صحيح, لأن المرأة ترغب بالزوج قد يكون صالح قد تكون غنية ليست بحاجة المال. هنا إن شرط ألا مهر لها هذا لا يجوز ولا يصح أبدا. واختار الشيخ الإسلام أن هذا الشرط فاسد مفسد, فاسد مفسد. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم, فشرط الله للحل أن تبتغوا بأموالكم, وما كان مشروطا في الحل فإن الحل لا يتم إلا به. ولأنه إذا تزوجها بلا مهر صار ذلك بمعنى الهبة, ومعلوم أن الهبة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. عرفنا الرسول يجوز أن يتزوج من غير مهر وهبة. امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستمتع خالصة لك من دون المؤمنين.
ثم قال المصنف رحمه الله باب العيوب في النكاح. العيوب جمع عيب وهو النقص, واصطلاحا نقص عقلي أو بدني في أحد الزوجين يمنع من تحصيل مقاصد النكاح أو التمتع بالحياة الزوجية. وجماهير العلماء إلى ثبوت فسخ النكاح إذا وجد عيب في أحد الزوجين, إذا وجد عيب في المرأة أو في الزوج فالنكاح ينفسخ. نعم. واختلف العلماء رحمهم الله في العيوب التي يفسخ فيها النكاح. نحن الآن قلنا الجماهير على أن النكاح يفسخ في العيب.
اختلف العلماء في العيوب التي يفسخ فيها النكاح. بعض العلماء خصصها بعيوب معينة كعيوب الفرج والكدام والبرص والجنون, قالوا لأن هذا هو المروي عن الصحابة فلا نتعداه لغيره. ومنهم من عمن بكل عيب يصدق أنه عيب. والأصح أيها الإخوة والأظهر في هذه المسألة ما اختاره ابن القيم رحمه الله, ضابط ضابط في العيوب أيها الإخوة, وأنها ليست بعدد مضبوطة بعدد, لا, وإنما بضابط. ما هو الضابط؟ كل عيب يمنع استمتاع الزوجين أو ينفر عن كماله أو يخشى تعديه أو لا يحصل معه مقصود النكاح من الرحمة والمؤدة فإن هذا يثبت الخيار, يثبت الخيار. هذا اختيار ابن القيم. إذن ضابط, ما نقول العيوب ستة أو سبعة أو ثمانية أو فقط الجدام أو فقط البرص أو فقط, لا, قاعدة ضابط كل عيب يمنع الاستمتاع أو كمال الاستمتاع. احفظ هذا الضابط, كل عيب يمنع الاستمتاع أو يمنع كمال الاستمتاع فهذا هو عيب, هذا هو عيب. وهذا الباب لم يرد شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام, لكن ورد عن الصحابة, ورد عن الصحابة. يعني هنا سؤال, ما الدليل على العيوب في النكاح وأن النكاح فيه عيوب وأنه يفسخ بالعيوب؟ نقول ورد عن الصحابة, ورد عن عمر وغير عمر, ورد عن الصحابة. والقياس على العيوب في البيع, الإنسان لو اشترى شيء في عيب له حق أن يرجعه, فهو قياس على البيع. نعم. وقد اتفق الأئمة الأربعة على ثبوت التفريق بالعيب بين الزوجين. والعيوب قد تكون مشتركة بين الزوجين وقد تكون مختصة بالزوج وقد تكون مختص بالزوج. إذن العيوب ليست محددة بعدد معين, فما سيذكره المؤلف هذا أمثلة, أمثلة, وسنذكر أمثلة بالوقت. قال فإذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح. نعم. أي إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا كالجنون والجذام والبرص فله فسخ النكاح. الجنون واضح زوال العقل, وهو من العيوب المشتركة بين الزوجين, قد يكون في الزوجة وقد يكون في الزوج. فإن كان في أحد الزوجين جنون ثبت الخيار للآخر. يعني رجل تزوج امرأة فلما دخل عليها وجدها مجنونة له الفسخ, وكذلك العكس امرأة وجدت الزوج مجنون فلها الفسخ. لماذا؟ لأن النفس لا تسكن إلى من هذه حالة. والجذام بضم الجيم وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر, يعني يتساقط الأعضاء ويتصور ذلك في كل عضو لكنه في الوجه أغلب, نسأل الله السلامة. الجذام مرض معروف فهو عيب, فإذا وجد في أحد الزوجين فله حق الفسخ. والبرص وهو معروف بياض الجلد. هذه أمثلة فقط أمثلة. فمثلا في الوقت الحاضر مثلا مقطوع أحد الأعضاء يصرع دائما صح ولا لا؟ هذا هنا يعتبر عيوب. مثلا يستخدم مخدرات، هذا من أكبر العيوب في هذا الوقت. نسأل الله السلامة، صاحب المخدرات قد يبيع عرضه، وأيضا صاحب المخدرات لا يمكن يستمتع معه، خاصة إذا كان يعمل بالمخدرات ويستعملها. كل واحد يعرف خطورة المخدرات وما هي حالة هذا الشخص الذي يستخدم المخدرات، نسأل الله السلامة والعافية. هذا يعتبر عيب سواء في الزوج أو في الزوجة، فلها حق الفسخ. الصرع، مخدرات، إلى غير ذلك. فنحن وضعنا قاعدة ذكرها ابن القيم، كل عيب يمنع الاستمتاع أو يمنع كمال الاستمتاع فهو عيب. نعم. ويثبت الخيار لمن لم يرضى بالعيب من الزوجين ولو كان به عيب مثله أو مغاير له، لأن الإنسان لا يأنف من عيب نفسه. نعم، هذا معروف، الإنسان ما يأنف من عيب نفسه لكن يأنف من عيب غيره، يعني هذا العيب موجود فيه ما يأنف منه، لكن لو نفس العيب هذا وجده في آخر قد يأنف، قد يأنف به. وقول المؤلف لم يعلم به قبل العقد، نعم، فإن علم به فليس له حق الخيار. لماذا؟ لأنه دخل على بينة، دخل على بينة، يعني تزوج هذه المرأة وعلم قبل الزواج بها أنها مثلا فيها برص، أو الزوجة علمت أن الرجل به برص، فليس لها حق في الفسخ. لماذا؟ لأنها دخلت على بينة، دخلت على وضوح. وكذلك يعني عنين، أو لا يستطيع أن يجامع، أو عيب في المرأة أو غيرها، هذه كلها تعتبر عيوب. احنا ذكرنا قاعدة، كل عيب يمنع الاستمتاع أو كمال الاستمتاع فهو يعتبر عيب للآخر الفسخ. إن رضي أحدهما بعيب الآخر أو وجد منه دين الرضا مع علمه بالعيب فلا خيار له بعد ذلك، لأن الحق له وقد أسقطه. يعني علم أن زوجته فيها برص أو العكس ورضيت بذلك، سواء يعني رضيت بلسانه قالت رضيت، أو رضيت بدليل الرضا ترى أن هذا الزوج فيه برص واستمرت معه، فلا خيار لها. لماذا؟ لأن الحق لها وقد أسقطته، وكذلك العكس. لا يتم الفسخ إلا عند حاكم. نعم، المرأة والرجل إذا وجد عيبا في امرأته لا يتم الفسخ إلا عند حاكم قاضي، لسببين اثنين. السبب الأول لقطع النزاع، الأمر الثاني لأن بعض العيوب مختلف فيها وحكم الحاكم يرفع الخلاف على الصحيح. أحيانا يجد الرجل في زوجته عيب فيقول هذا عيب، المرأة تقول ليس بعيب. طيب ماذا نعمل؟ صح ولا لا؟ هناك بعض العيوب الآن استجدت، قد يرى أحد الطرفين أنها عيب والطرف الآخر لا يرى أنها عيب. إذا ماذا نفعل؟ عند القاضي يفصل ويرفع الخلاف، يعني عند القاضي من هي القضية؟ وليس معناه القاضي كلامه حق، قد يكون القاضي كلامه مثلا مرجوح لكن يعمل به لماذا؟ يرفع الخلاف. مثلا امرأة مثلا زوجها بخيل، تزوجت هذا الرجل وظهر أنه بخيل بخيل، قالت الزوجة أو أبو الزوج هذا عيب في الرجل، قال الرجل ليس بعيب. طيب هذا يقول عيب وهذه تقول، هذه تقول عيب وهذا يقول ليس بعيب، كيف ننهي القضية؟ عند القاضي يرفع الخلاف، يأتي ويقول يقضي، يقول إما عيب أو ليس بعيب، ويرفع القضية وتنتهي القضية. نعم، يعني في أمور كثيرة، في أمور كثيرة هذا يقول عيب وهذا يقول ليس بعيب، ثم العمل كما قلنا عند القاضي تنتهي القضية. قال وإذا وجدته عنينا أجل إلى سنة فإن مضت وهو على حاله فلا الفسخ. أي إذا وجدت المرأة الزوج عنينا، والعنين هو العاجز عن الجماع لمرض أصابه أو لضعف خلقته أو لكبر سنه، فإنه يؤجل سنة. العنين يؤجل سنة منذ رفعته للحاكم لا منذ دخوله عليها. والحكمة من تأجيله سنة يقول العلماء لتمر عليه الفصول الأربعة. فإن تعذر الجماع قد يكون لأعرض حرارة فيزول في الشتاء، أو لبرودة فيزول في الصيف، أو يبوسة فيزول في الربيع، أو رطوبة فيزول في الخريف. فإذا مضت الفصول فلم يزل، يعني لم يزول هذا الأمر، علم أنه خلقة، يعني عيب عيب. وقد جاء التفريق بالعلم عن عمر وعثمان بن مسعود وسمرة ومعاوية وغيرهم من الصحابة. العلمين يعتبر عيب، لأن الاستمتاع من مقصود النكاح، الجماع من مقصود النكاح الاستمتاع، من مقاصد النكاح الاستمتاع في الشريعة الإسلامية. طيب العقم هل هو عيب أم لا؟ المرأة وجد الزوج عقيم أو العكس؟ الصحيح أن العقم عيب، اللي هو عدم الولادة، فيثبت للمرأة الخيار إذا بان أن الزوج عقيما، وهذا هو المروي عن عمر ورجحه ابن القيم. وذلك لأن تحصيل الولد من أهم وأعظم مقاصد النكاح. طيب طيب إذا كانت الزوجة عقيمة، قلنا إذا كان الزوج عقيم فهو عيب، فهو عيب ويثبت المرأة الخيار. طيب إذا كانت الزوجة عقيمة قيل ليس بعيب، نرجو الانتباه، قيل ليس بعيب. لماذا؟ لأن الزوج بإمكانه أن يتزوج أخرى، يعني هذا الرجل دخل على زوجته وتزوجها وظهر فيما بعد أنها عقيم. بعض يقولون هذا ليس بعيب. لماذا؟ لأن الزوج بإمكانه أن يتزوج أخرى ويبقيها معه لمودته إياها. بل نقل القرطبي في تفسيره الإجماع على أن العقيم التي لا تلد لا ترد، وهو ظاهر اختيار الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله. فهي عقيم، يتزوج المرأة امرأة أخرى وتبقى هذه عنده. نعم. طيب ما الفرق بين الفسخ والطلاق؟ دائما نقول نحن فلها الفسخ، فلها الفسخ. هل الفسخ والطلاق؟ نقول في فرق بين الفسخ والطلاق من وجهين. أولا أن الفسخ لا يحتسب من الطلاق، لا يحتسب، يعني امرأة طلبت الفسخ فيفسخ. ثانيا أن عدة الفسخ تكون استبراء بحيضة، وعدة الطلاق ثلاث حيض. ثم قال المصنف رحمه الله: وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر. نعم، أي إذا وجد الزوج في زوجته عيبا من العيوب التي ينفسخ بها النكاح كالجذام أو البرص أو غيرها، فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها. مثال: اتضح له قبل الدخول أن بها برصا أو جذاما ثم طلقها وحصل الفراق، فهنا لا مهر لها، لأن الفرقة جاءت من قبلها، لأن هي المتسببة في فسخ النكاح. فإن كان العيب في الزوج وهي فسخت من أجل عيب الزوج، فسخت المرأة طلبت الفسخ قبل الدخول من أجل عيب الزوج، القول الأول لا مهر لها لأن الفرقة جاءت من قبلها فهي التي طلبت الفسخ، وقيل لها نصف المهر كالمطلقة قبل الدخول، وهذا هو الصحيح لأن الزوج هو السبب وهذا هو مقتضى العدل. وبعده يستقر، أي إذا علم بالعيب بعد الدخول بها فإن المهر يستقر للزوجة وتملكه، سواء كان العيب فيها أو فيه، في قوله عليه الصلاة والسلام: ولها المهر بما استحللت من فرجها. لكن هل يضيع حق الزوج إذا كان عيب في الزوجة؟ هذا رجل تزوج دفع مهر 20,000 ودخل بالمرأة فوجد فيها عيبا، قلنا لا، ففسخ النكاح وطلقها، قلنا المهر لمن؟ للمرأة. طيب بما استحللت من فرجها. طيب والزوج مهره يضيع ويذهب؟ قال المؤلف: ويرجع على من غره، أي ويرجع الزوج على من غره إن كان هناك غرورا. مثال: لو قال أحد للزوج إن هذه زوجة سليمة من العيوب فتبين بها عيبا، فإنه يرجع على من غره، سواء كان الذي غره أباها أو أخاها أو الذي خطبها له ومدحها، لقول عمر: وهو على من غره منها، لكن بشرط أن يكون الولي عالما بالعيب، فإن كان جاهلا فلا غرم عليه. وقيل: لا يرجع على أحد، يعني إن المهر يعني يذهب عليه، يروح عليه. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي في الجديد، واختاره الشوكاني، قالوا: لأن المهر ثبت عليه بمسيسه إياها، مسيسه والله أعلم. فإن كان الغرور من المرأة، بمعنى أن المرأة فيها عيبا فسكتت وكتمت، فإنه يرجع عليها، لأن هناك بعض العيوب لا يعلم بها نفس المرأة، قد تكون عيوب داخلية. إن لم يكن هناك غرور فإنه لا يرجع على أحد. وإن عتقت وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه، لحديث عائشة الطويل في قصة خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه. الأمة إذا كان زوجها عبدا وعتقت صارت حرة، فإن لها الخيار بين البقاء معه وبين فراقه. والدليل على ذلك ما ذكره المصنف من حديث عائشة قالت: كانت بريرة أو كان في بريرة ثلاث قضيات، أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن اعتق. قالت: وعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها وكان زوجها عبدا. قالت: وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: هو عليها صدقة وهو لكم هدية فكلوها ومسلم. قال ابن قدامة معللا: ولأن عليها ضررا في كونها حرة تحت العبد، فكان لها الخيار، وهذا مما لا خلاف فيه. نعم. الأمة إذا كان زوجها عبدا فعتقت، اعتقها أسيادها وصارت حرة، فهي بالخيار بين أن تبقى وبين الفراق. وبريرة ماذا اختارت؟ اختارت الفراق. قال العلماء: ولا يحتاج الفراق إلى طلاق، لأن الأمر راجع إليها والطلاق بيد الرجال. نعم. وكان مغيث زوج برير يحبها جدا حتى كان يلاحقها في الطرقات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لبريرة: لو راجعته. فماذا قالت هذه المرأة الذكية التقية؟ قالت: تأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، وإنما إشارة استشارة، وإنما رأي. فقالت: ليس لي به، يعني لا حاجة لي به، يعني تقصد من زوجها مغيث وكان يحبها ويبكي من أجلها. نعم. والحديث فيه دليل على اعتبار الحرية في الكفاءة بين الزوجين، فعلى هذا فلا يكون العبد كفوا للحرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خير بريرة حين عتقت تحت عبد، وما خيرها إلا لفوات الكفاءة بينها وبين زوجها، ولأن العبد منقوص بالرق ممنوع من التصرف بسبب اشتغاله بخدمة سيده. نعم. والكفاءة في الحرية ليست شرطا لصحة النكاح، وإنما هي شرط للزومه، فيتوقف ذلك عرض المرأة والأولياء. طيب، لو عتقت تحت حر تزوج أمة، سبق معنا الظاهر سبق متى يجوز الحر أن يتزوج أمة بشروط. اختلف العلماء، والصحيح أنه لا خيار لها لو عتقت تحت حر تزوج عبده، تزوج أمه.